السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الجيش الإيراني يقول إن إيران لن تسمح للأجانب بالتدخل في شؤونها والتعدي عليها. جماعات الهيكل الصهيونية تواصل الحشد لما يطلق عليه الاقتحام الكبير يوم الثلاثاء المقبل. ومئات الآلاف من اليمنيين يحتفلون بمختلف المحافظات اليمنية بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف إن سر انتصار البلاد في مختلف المجالات يعود إلى الوحدة بين السنة والشيعة الذين ساهموا في اقتدار إيران أكثر فأكثر من خلال التلاحم والتضحية، سواء خلال فترة الدفاع المقدس أو خلال الأحداث الداخلية. وهنأ قالباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم جميع المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف وبداية أسبوع الوحدة الإسلامية، وقال أن أسبوع الوحدة يرمز للتضامن بين الشيعة والسنة خدمة لإيران العزيزة والثورة الإسلامية. قال قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن إيران لن تسمح للأجانب بالتدخل في شؤونها والتعدي عليها، مضيفا أن القوات المسلحة تساند بعضها وتقف في الصف الأول للحفاظ على أمن البلاد ومواجهة التهديدات. وأضاف موسوي بأن عمق استراتيجية العدو في انعدام الأمن هو إضعاف القوة الدفاعية للبلاد، ومن ثم كسر مقاومة الشعب الإيراني من أجل أن تنفذ مخططاتها، لكن الشعب ببصيرته ورغم العداء فهو مستقل وصامد. استشهد منتسب بفيلق بيت المقدس التابع لحرس الثورة الإسلامية خلال أعمال شغب شهدتها مدينة سنندج مركز محافظة كردستان الإيرانية. يأتي ذلك بعد أيام من استشهاد أحد قادة قوى الأمن الداخلي بمنطقة ماريفان في المحافظة ذاتها أثناء اندلاع أنشطة تخريب بالمدينة. يذكر أن قيادة قوى الأمن الداخلي في كردستان صرحت بوقت سابق أن القوات الأمنية في المحافظة لا تحمل معها أسلحة نارية. كما استشهد أحد كوادر التعبئة في طهران خلال دفاعه عن أمن الشعب في مواجهة مرتكبي أعمال الشغب. وحول مستجدات الأوضاع في إيران وفشل محاولات أعدائها إشعال الفوضى فيها، تابعوا معنا هذا التقرير.
رغم تأكيد الطب الشرعي الإيراني أن وفاة مهسا أميني لم تأتي نتيجة إصابة انطلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها، الاحتجاجات وأعمال الشغب لم تهدأ في بعض مناطق البلاد وسط شعارات غابت عنها أميني وطغت عليها الدعوات إلى العصيان والتخريب. احتجاجات كانت قد خرجت في الأساس بذريعة وفاة أميني واستغلتها جماعات منظمة مسلحة بدعم من جهة غربية حتى تحولت إلى أعمال شغب واعتداء على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما حاولت اختراق الجامعات.
ظنوا أن بإمكانهم تحقيق رغباتهم داخل الجامعة، لكنهم لم يدركوا بأن طلابنا وأساتذتنا مستيقظون ولديهم وعي كاف بحيث لن يسمحوا للعدو بالقيام بأي خطوة نحو تحقيق أحلامه الواهية.
وفيما كان يفتتح الرئيس رئيس العمل الجامعي الجديد في إحدى جامعات العاصمة طهران، شهدت مناطق متفرقة في إيران بينها مدينة سنندج بمحافظة كردستان غربي البلاد أعمال شغب تخللها إحراق للممتلكات العامة واعتداء على الشرطة والمواطنين وإغلاق طرق، فيما جرى قتل شاب في سنندج أثناء جلوسه داخل سيارته بالرصاص في حادثة ليست الأولى من نوعها في المدينة منذ بداية أعمال الشغب. وفي حين يتم الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي بأن عناصر مكافحة الشغب هي من نفذت عملية القتل، اعتبرت شرطة المحافظة اتهامها محاولة لتحريض الرأي العام، وأكدت أن عناصرها أثناء تفريق الاحتجاجات لا يحملون الذخيرة الحية. يأتي هذا فيما أعلنت السلطات عن اعتقال 17 شخصا بحوزتهم أسلحة شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة، إضافة إلى عصابة مؤلفة من 3 أشخاص كانت تنوي توزيع أسلحة في مناطق جنوب غربي البلاد. في الأثناء دعا رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إيران الشعب إلى الوحدة ونبذ الفرقة التي يثيرها الأعداء ضد البلاد، وقالوا في بيان بعد اجتماع لهم إن الأعداء يعتبرون إيران الموحدة والقوية تشكل تهديدا لمصالحهم، معربين عن تقديرهم لحكمة ووعي الشعب الإيراني في فتح المخططات العدائية، فيما شددوا على أن الأمن والاستقرار يشكلان ركيزة التقدم والازدهار في البلاد.
لقيت مجندة صهيونية مصرعها وأصيب 2 آخران إثر عملية إطلاق نار للمقاومة الفلسطينية استهدفت حاجز شعفاط في القدس المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن شابا فلسطينيا فتح نيران أسلحته الرشاشة على الحاجز ذاته وانسحب من الموقع بسلام، مضيفة أن وحدات الكيان أغلقت المخيم بشكل تام عقب العملية. إلى ذلك أصيب مواطن من أهالي المخيم برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامه من قبل هذه القوات والقيام بحملة اعتقالات واسعة بحثا عن المنفذ، كما فرض الصهاينة حصارا مشددا على الأهالي، حيث تدعي شرطة الكيان أن 3 أشخاص متورطون بالهجوم. تواصل جماعة الهيكل اليمينية الصهيونية الحشد لما يطلق عليه الاقتحام الكبير يوم 3 القادم، حيث تواصل منذ 18 يوما نشر الدعوات للمشاركة في أكبر اقتحام للمسجد الأقصى في تاريخه، وقد خصصت منصات إلكترونية خاصة لهذه الغاية. ويشار إلى أن هذه الدعوات ترافق اقتحامات متتالية لباحات المسجد الأقصى وسط دعوات للتصدي لمثل هذه الاقتحامات. احتشد مئات الألاف من اليمنيين في نحو 30 ساحة بمختلف المحافظات اليمنية بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي كلمة له بالمناسبة دعا قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحالف العدوان لوقف عدوانه ورفع حصاره وإنهاء الاحتلال. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
في حضرة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وفي واحدة من صور صمود وثبات اليمنيين على نهجهم ومواقفهم وعلى الرغم من ظروف الحرب والحصار، احتشد مئات الآلاف من اليمنيين في أكثر من 20 ساحة موزعة على 15 محافظة يمنية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. ميدان 70 بالعاصمة صنعاء أكبر هذه الساحات تدفقت إليه حشودا بشرية غير مسبوقة، وذلك في مشهد حمل معه دلالات ورسائل كثيرة، ومنها عظمة هذه المناسبة الدينية ومكانتها في قلوب اليمنيين، وتجديدا للولاء والحب للنبي محمد وآله.
اليمنيون ينسجمون اليوم في حبهم لرسول الله مع تاريخهم المشرق وموقفهم مع الإسلام وموقفهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
مظاهر الفرح والابتهاج بذكرى مولد خاتم النبيين عمت ساحات الاحتفالات المختلفة والتي تزينت بالألوان الخضراء والشعارات المرحبة بالمولد النبوي، وكذا ترديد الهتافات والأهازيج والأناشيد الدينية المعبرة عن المناسبة. وأطل قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على جموع المشاركين بكلمة تطرق فيها للمستجدات السياسية، حيث دعا التحالف العدواني لوقف الحرب ومعالجة تداعياته الإنسانية، مؤكدا استمرار التصدي للعدوان طالما استمر باعتباره جهادا مقدس.
أدعو تحالف العدوان على بلدنا إلى وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والأضرار.
وتميز اليمنيون على غيرهم من الشعوب الإسلامية على إحياء المناسبة بهذا الزخم الكبير، إذ يعتبرونها محطة إيمانية لاستلهام الدروس والعبر والتزود من الأخلاق التي تحلى بها النبي وتجسيدها على أرض الواقع، وهي مناسبة تأتي أيضا لتعزيز صمود وثبات اليمنيين الذين أكدوا على الاستمرار في مواجهة العدوان ورفض الجبهات والوقوف خلف قيادتهم حتى تحقيق النصر.
أعلنت شركة الطاقة إنرجيان اليوم عن مباشرتها عمليات تخريب منصة الغاز في حقل كاريش المتاخم لحقل قانا، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب طلبت من الوسيط الأمريكي هوغشتاين إبلاغ لبنان خاصة حزب الله أنها لن تستخرج الغاز اليوم من حقل كاريش. ونوه إعلام الاحتلال إلى أن تل أبيب معنية بأن تصل الرسالة للأمين العام لحزب الله وبأنها لا تريد حربا. وأضافت شركة إنرجيان أن ضخ الغاز إلى المنصة هو ليس بداية استخراج للغاز. ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أنها لا تستبعد أن تكون كوريا الشمالية قد اختبرت فجر الأحد صواريخ باليستية تطلق من الغواصات، وأنها تحاول التحقق ما إذا كانت شبيهة بصاروخ تم اختباره في شهر تشرين الأول أكتوبر العام 2021 والتي حلقت حينها وفق مسار غير معتاد. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أمس اطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ومن جهتها اعتبرت بيونغ يانغ أن هذه التجارب الصاروخية هي رد مشروع على تهديدات عسكرية أمريكية مباشرة، في حين اعتبرته الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تهديدا خطيرا للأمن والسلم. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في ثامن عملية إطلاق من نوعها تجريها كوريا الشمالية في غضون أيام، أطلقت بيونغ يانغ في ساعة مبكرة من صباح الأحد صاروخين باليستيين، مما زاد القلق على نطاق واسع في واشنطن وحليفتيها طوكيو وسيول بتلك التجارب، حيث قالت سلطات كوريا الجنوبية إن تصاعد وتيرة عملية إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية قد يشير إلى أنها أقرب من أي وقت مضى لاستئناف التجارب النووية، معتبرة أن إطلاق الصاروخين يمثل استفزازا خطيرا يضر بالسلام. وقال وزير الدولة الياباني للدفاع توشيرو إينو إن الصاروخين وقعا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وإن السلطات ما زالت تعمل على تحديد نوع الصاروخين وتدرس احتمالية إطلاقهما من غواصة أو اثنين. كما أعلنت وكالة الاستخبارات اليابانية تعزيز نشاطاتها الاستطلاعية تحسبا لإجراء بيونغ يانغ تجربة نووية تزامنا مع احتفالاتها يوم الاثنين المقبل في الذكرى 77 لتأسيس حزب العمال الحاكم في البلاد. من جانبه أعلن الجيش الأمريكي أنه يتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء في أعقاب عملية الإطلاق التي قال إنها تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية. وكانت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد أجرتا مناورات في بحر اليابان بمشاركة حاملة الطائرة الأمريكية رونالد ريغان، كما أعلنت الولايات المتحدة أيضا عن عقوبات جديدة ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية. في المقابل تقول كوريا الشمالية إن تجاربها الصاروخية عبارة عن إجراءات للدفاع عن النفس ضد التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة، وإنها لا تضر بسلامة الدول والمناطق المجاورة. وأصدرت بيونغيانغ السبت بيانا قالت فيه إنها تتابع عن كثب التطور المقلق جدا للوضع الحالي، في إشارة إلى نشر حاملة الطائرات الأمريكية USS رونالد ريغان خلال المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة الأسبوع الجاري.
وفي الختام العناوين الرئيسية. قال الجيش الإيراني يقول إن إيران لن تسمح للأجانب بالتدخل في شؤونها والتعدي عليها. جماعة الهيكل الصهيونية تواصل الحشد لما يطلق عليه اقتحام الكبير يوم الثلاثاء المقبل. ومئات الآلاف من اليمنيين يحتشدون بمختلف المحافظات اليمنية بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. إلى اللقاء بإذن الله.
المنتدى الإذاعي. هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعه الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار والمواعظ والجميل من الكلام النافع. اكتب أيها المستمع الفاضل للمنتدى الإذاعي أو أسمعنا صوتك، فأنت أيها الكريم مسموع الصوت وكلامك نافذ. المنتدى الإذاعي برنامج مباشر يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس صباحا من 10:10 حتى 11:00 بتوقيت طهران، ويعاد بثه في نفس الأيام في 7:15 مساء بتوقيت طهران أيضا. يمكنكم التواصل مع المنتدى الإذاعي عبر العناوين التالية: البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir، وأرقام الهواتف 22-01-36-84 22-65-29-97، وكذلك 22-16-26-28، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة هو 098-21. وتواصلوا معنا عبر صفحة المنتدى الإذاعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. المنتدى الإذاعي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم وأهلا بكم خلال هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، نرى في دنيانا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن الرجال الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هو حزقيل مؤمن آل فرعون، فلنتعرف على هذه الشخصية العملاقة بعد هذا الفاصل. حزقيل ابن عم فرعون وولي عهده، كان يكتم إيمانه في وقت تدعو الحاجة إلى ذلك، وأعلن إيمانه في وقت آخر رآه مناسبا، وهو في هذا وذاك على المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يحكي لنا القرآن الكريم جانبا من حياته وقت الكتمان، فنجده في أعلى مستوى العمل في سبيل الله العزيز. قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. والقائل للنبي موسى عليه السلام هو حزقيل، فهو في الوقت الذي يكتم إيمانه عمل في سبيل الباري جل اسمه وفي سبيل إعلاء كلمته، ويكفيه فخرا أنه المخبر لنبي الله عليه السلام بتآمر القوم عليه وعزمهم على قتله. ويصور لنا القرآن الكريم جانبا من حياة هذا الرجل وموقفه المشرف مع طاغية زمانه، فبدأت صرخة المؤمن في وجه الطاغية بعدما سمعه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فيجيبه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ويجيب الطاغية: بسم الله الرحمن الرحيم، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويجيبه المؤمن: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار
نعم أحبة الإيمان، انهزم فرعون أمام هذه الصرخة الإيمانية والتي لم يكن يتوقعها، لا سيما وهي من أقرب الناس إليه وأحبهم إلى نفسه. لقد انهار الطاغية أمام الحجج التي ساقها المؤمن، فجاء من طريق آخر في محاولة يائسة للتمويه على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ويقول المؤمن للمرة الثالثة مخاطبا المجتمع بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا ترى ما حصل بعد ذلك؟ سنعرف ذلك من سورة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إن قصة هذا المؤمن تعلمنا أن المنصب الرفيع يجب أن يستثمر للدعوة إلى الله تعالى، لا أن يكون سببا لمجاملة الظالمين، ونتعلم منه أيضا مجابهة الطغاة وإعلان الاستنكار في وجوههم مهما بلغ طغيانهم. أجل، إن من حق هذا الرجل الخالد أن تؤلف فيه الكتب
وما قيمة الكتب وقد خلده القرآن الكريم بسورة من سوره تتلى بكرة وعشية ليعتبر به الناس وليسلكوا هذا المسلك الرفيع في الاستقامة على منهج الحق وتحدي الطغاة. أيها المستمعون الأكارم، نصل وإياكم إلى مرفأ الختام. لكم منا أطيب تحية وخالص الدعاء، دمتم بألف خير.
أمة واحدة،
باید ما حواسمون جمع باشه، عرب و عجم، شیعه و سنی، مذاهب مختلف، رنگ پوست ها، اینا نباید بین ما اختلاف ایجاد کند. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا.
إن علينا عربا وعجما وسنة وشيعة ومذاهب وأعراقا على اختلاف ألسنتنا وألواننا أن نعلم بأن قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لا يعني التفريق بين بني البشر، وهو القائل أيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمعيار أمر آخر. إن التنافس بين شعوب الأمة الإسلامية يعني التسابق على تطبيق تعاليم الإسلام وتوثيق عرى الأخوة وعدم الرضوخ للإرادة الاستكبارية متمثلة في أمريكا. على الشعوب الإسلامية أن تتمتع باليقظة والحذر إزاء السياسات الأمريكية والصهيونية الرامية إلى شق صفوفها، وأن لا تنخدع بتلك السياسات الزائفة، وأن تعرف بوضوح من هم أعداء الإسلام، وأن تلك المواقف العدائية ليست سوى جبهة للباطل أمام الحق. إننا نعتقد بأن إيجاد الخلافات هو أخطر وسيلة للعدو لإصابة شعوب الإسلام في مقتل، فعلينا أن نعلم بأن الاختلافات سلاح فتاك، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم، فلا ينبغي لنا أن نتجرع هذا السم القاتل.
إن منهي است در آيات القرآن تفرقه اختلاف ميان ملتهای مسلمان، إن سم مهلك است، از این باید اجتناب کنیم.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السنن الإلهية في التاريخ.
أعزائنا المستمعين، إن التاريخ يمثل تجربة الإنسان الفردي والمجتمع والحضارة، وإن ثوابت الإنسان التاريخية الحضارية هي التي يمكن أن تتلقاها تجربته في العصور المختلفة،
وإن من يتبع حوادث التاريخ ومراحل الصعود والهبوط فيه يجدها غنية بالعبر والدروس، سيما لمن أراد تشييد حضارة جديدة تزدهر بالقيم والإنجازات.
وقد أشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى هذه الحقيقة حينما تحدث عن قصص الأنبياء والأمم والحضارات الماضية،
وحيث نلحظ هذه الحقيقة صريحة في الآية القرآنية: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نجد الخطاب ذاته ضمن تعابير شتى التي تدعو إلى السير في الأرض والنظر إلى أحوال الأمم، ومن ثم الاعتبار بتجاربهم المرة والمفيدة.
وربما نلحظ هذه الحقيقة أيضا في كم واسع من الأحاديث والروايات الشريفة والتي تبلغ صراحة بعضها إلى حد الكشف عن المغيبات المستقبلية، كما هو الحديث المروي عن النبي حول تفرق الأمة إلى 73 فرقة اتباعا لسنن اليهود والنصارى من قبل.
ويمكننا أن نطلق على هذه الحقيقة والناموس الإلهي في تاريخ الإنسان بسنة التماثل، أي أن سنة الله تبارك وتعالى تقتضي أن يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة، وتجري سنته في المتأخرين كما تجري في الماضين.
إن سنة التماثل في القانون الإلهي تشير من قريب أو بعيد إلى أن التاريخ وإن لم تتكرر حوادثه فإن تجارب الإنسان قد تتماثل وتتشابه للثوابت المتعلقة به وبحضارته، فتأتي النتائج مماثلة ومشابهة أيضا.
وهذه السنة هي الوجه الآخر لسنة المداولة التي تحدثنا عنها مستمعين الكرام في اللقاء السابق، وهي تعاقب الدول والحضارات وتداول الأيام والأزمنة بين الأمم والشعوب،
أي أن الحضارات تأتي عندما تتوفر فيها الشروط اللازمة للازدهار وتروح حينما تفقد رصيدها الإنساني وإن حافظت على منجزاتها المادية ومدنيتها الظاهرة.
والسنة الإلهية لا تتخلف ولا تتبدل في الحالات كلها، وهذه جملة من الآيات الكريمات بين أيدينا تعكس هذا الواقع، حيث يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
ويقول عز من قائل: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
وأيضا قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
وأخيرا الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
هذا كله في جانب الشر والباطل ومعسكره، وكيف أن العقاب في الدنيا نازل على الأمم والحضارات الظالمة والكافرة حسب سنة التماثل الإلهي في الأمة بعد الأخرى، وهكذا حتى تقوم الساعة فيوفى الحساب كله.
ورغم أن العقوبة التي تشير إليها الآيات السابقات هي الهلاك والدمار، ولكن ذلك لا يعني إبادة نهائية للجماعة أو تصفية جسدية لا تبقي لها أثرا، مع وقوعها في بعض الحالات مع عدد من الأقوام.
وقد تعني العقوبة أيضا تراجع الأمم والحضارات عن مركزها القيادي إلى الخطوط الخلفية، وقبول التبعية للجماعات الأخرى، والإصابة بالخزي والذل والاستكانة وما شابه ذلك.
وأما في الجانب الآخر، أي التماثل في الحكم الإلهي وسنته مع الصالحين والأقوام التي تزدهر إنسانيا وحضاريا بشكل متوازن، فالآيات أيضا كثيرة ودلالاتها واضحة.
ومنها آية الاستخلاف: بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
ومنها آية الإمداد الإلهي في الحرب: بسم الله الرحمن الرحيم، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
وأيضا آية النجاة التي توصل النجاة الإلهية بقافلة المؤمنين على طول التاريخ البشري: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
وأن تكون حضارة المؤمنين هذه مغلقة فكريا وحضاريا على الكافرين طالما حافظوا على التزامهم وسلوكهم الإيماني، كما تؤكد الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
بل وتشهد حضارتهم رقيا في الجانب المادي والطبيعي أيضا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
والأديان بحد ذاتها هي سند عقائدي وإيديولوجي ضخم وثري للغاية، يمد الصالحين بقوة لمواجهة التحديات على مر الأزمنة والعصور، وهي نعمة أنعمها الله تعالى على الإنسان لتكون سنة الله التشريعية في مقابل سننه التكوينية.
ويعاقب الإنسان أو المجتمع الكافر والظالم لتبديله هذه النعمة واحتقارها والاستهانة بها، أي بسنن الله التاريخية التي لا تبديل لها ولا تحويل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السنن الإلهية في التاريخ.
فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم.
حبيب الله، بسطت يديه العون. يدي فالعون منك إلي.
إني بسطت يدي فالعون منك إلي.
يا خالقي يا حي رحمك يا مولاي.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا، وسيتناول الشيخ رضوان والشاب أحمد موضوع الجمع بين صلتين اعتمادا على السنة النبوية الطاهرة والأحاديث الشريفة المروية في هذا المجال. ندعوكم لمتابعة هذا الحوار بعد فاصل قصير.
حياك الله يا شيخ. يا شيخ، هل يتفق جميع المسلمين في جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
يا أحمد، لا خلاف بين أهل المذاهب الإسلامية كلها في جواز الجمع وقت الظهر بين الفريضتين، أي الظهر والعصر في يوم عرفة للحجاج خاصة، كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين المغرب والعشاء.
إذن يا شيخ، الاختلاف يقع في جواز الجمع بين الصلاتين فيما عدا هذين اليومين، أي عرفة والمزدلفة.
نعم يا بني، الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد صدعوا بجوازه مطلقا، غير أن التفريق أفضل.
نعم.
أما الحنفية يا أحمد فمنعوا الجمع فيما عدا جمعي عرفة والمزدلفة، أما الشافعية والمالكية والحنبلية فأجازوه في السفر.
فضيلة الشيخ، هل من رواية تعرفنا على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن صلاته؟ هل كان يجمع أم يفرق؟
بلى يا أحمد، على سبيل المثال إليك هذا الحديث عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر.
إذن الرسول جمع بين الظهرين والعشاءين وهو في الحضر، ومن غير خوف، أي من غير وجود عاملا يضطره إلى الجمع، وهذا يعني أن الجمع مباح حتى في غير الاضطرار.
نعم يا بني. وهناك رواية أخرى عن عبد الله ابن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة صلاة. يضيف ابن شقيق قائلا: فجاءه رجل من بني تميم يقول: الصلاة الصلاة. فقال له ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يا أحمد، هناك إضافة مهمة في هذه الرواية، وهي أن عبد الله ابن شقيق قال: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، يعني مقالة ابن عباس.
طيب يا شيخ، ما هو مصدر الرواية المذكورة؟
أحسنت على هذا السؤال. هذا الحديث يا بني أخرجه أحمد بن حنبل عن ابن عباس في الصفحة 251 من الجزء الأول من مسنده.
طيب يا شيخ، ما هو السبب في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر جميعا في غير خوف ولا سفر، مع أنه كان يفرق بين أوقاتها؟
وردت في بعض الروايات يا أحمد، كالتي يرويها مسلم نقلا عن ابن عباس، الإجابة عن هذا التساؤل، حيث قال: أراد صلوات الله علي ألا يحرج أحدا من أمته. نعم يا بني، أراد النبي صلى الله عليه وآله عدم إحراج أمته بسبب التفريق بين الصلاتين، رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس.
طيب يا شيخ، مع وجود هذه الأحاديث المروية في كتب المسلمين، ما هو موقفهم منها؟
بالجملة يا أحمد، فإن علماء الجمهور كافة ممن يقول بجواز الجمع وممن لا يقول به متفقون على صحة هذه الأحاديث وظهورها، إلا أنهم تأولوها حملا على مذاهبهم. منهم من قال في تأويلها على أن النبي صلوات الله عليه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وظهر أن وقت العصر دخل فصلىها فيه، أو من تأولها على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلىها فيه، فلما فرغ منها دخل وقت العصر فصلىها فيه، فصار جمعه للصلاتين صوريا. ولكن هذه التأويلات كما تراها ضعيفة للغاية يا أحمد.
على فكرة يا شيخ، هل من آية قرآنية مباركة تحدد مواقيت الصلاة؟
بالتأكيد يا أحمد. فصغي لأتلو عليك آية يتجلى بها أن أوقات الصلاة المفروضة ثلاثة فقط، وقت لفريضتي الظهر والعصر مشتركا بينهما، ووقت لفريضتي المغرب والعشاء على الاشتراك بينهما، وثالث لفريضة الصبح خاصة، فقد قال تعالى في سورة الإسراء الآية 78: بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
أحسنت يا شيخ،
أحسن،
لكن على ضوء الآية المباركة ما هو تفسيرها حسب رأي المذاهب الإسلامية؟
يقول في تفسيرها الإمام الرازي في تفسيره الكبير ما هذا لفظه: فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة، كان الغسق عبارة عن أول المغرب، وعلى هذا التقدير يكون في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال، ووقت أول المغرب، ووقت الفجر. ويضيف الرازي قائلا: وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين، ويكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء. يا أحمد،
أحسنت. والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج حوارات عقائدية، وتعرفتم خلال هذه الحلقة على وجهات النظر فيما يتعلق بموضوع الجمع أو التفريق بين صلاتين. نأمل أن قضيتم أوقات نافعة مع هذا البرنامج، وشكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
محمد عليه